نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الناس، يقول ربنا جل جلاله: وقل رب زدني علما. هذه الايه الكريمه فيها فضل العلم، لان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزوج منهم، ولو كان شيء افضل من العلم لامر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم المقصود به هو علم الكتاب والسنه، لا علوم الدنيا. وعلم الكتاب والسنه الناس بحاجه اليه في كل صغيره وكبيره، بل في كل لحظة من لحظات حياتهم وفي كل دقيقة من دقائق أعمارهم. فإن حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما ذكر ذلك عن بعض السلف رحمه الله تعالى. وهذا العلم أيها الناس له مضار وله مواضع، فمن دخلها وجد العلم فيها. ومن مضار العلم ومواضعه المجالس الدعوية والحلقات العلمية التي
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إنما هي كلمة يسيرة بين يدي محاضرة أخينا أبي أسامة حفظه الله تعالى تلبية لطلبه وإلا فنحن جئنا مستمعين ولم نأت متكلمين الله المستعان عباد الله أقف وقفات يسيرة مع هذه الوجوه المحبة لله ورسوله مع فضائل تلاوة كتاب الله عز وجل هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هدى ونورا للناس يستطيعون به في ظلمات الأرض إلى الطريق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل قال الله سبحانه لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد تعبدنا ربنا جل وعلا بتلاوة كتابه العزيز قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتعلموا كتاب الله وتعليمه للناس عبادة جليلة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتعلم القرآن ثم يعلمه للناس هو خير هذه الأمة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير هذه الأمة هو الذي يجلس في مجالس القرآن إما أن يتعلم القرآن أو يعلمه للناس. ففضل مجلس القرآن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه الفضائل ينالها العبد إذا جلس في مجلس يتعلم فيه كتاب الله ويتدارس فيه ما جاء من الأحكام، ينال هذه المنزلة العظيمة وهذه الفضائل العظيمة. عباد الله، القارئ للقرآن الذي يتقن قراءته مع السفرة كرام البرر من الملائكة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فضل من الله سبحانه وتعالى. الذي يجاهد نفسه على القراءة ويجد في ذلك مشقة يضاعف له الأجر، وأجر قراءة القرآن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه قول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والذي يقرأ القرآن مع مشقة يضاعف له الأجر. هذه فضيلة عظيمة يا عباد الله، قد حرمها كثير من الناس، لا يعرفون القرآن إلا في السنة ربما في رمضان، وبعضهم لا يعرف للقرآن قراءة والعياذ بالله. فهذا محروم حرم نفسه خيرا عظيما. فقد طرد النبي عليه الصلاة والسلام للذين يقرؤون القرآن والذين لا يقرؤون القرآن مثلا. فجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أدرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، من أي هذه الأصناف أنت؟ واحرص على أن تكون من الصنف الأول، فينالك هذا الأجر العظيم في قراءة القرآن يا عباد الله، وفي حفظه والعمل به. الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بهذا الكتاب أي بالأخذ به يرفع أناسا وإن كانوا في ضعف من النسب، وإن كانوا في فقر، وإن كانوا ممن لم يؤله له، إذا أخذ بهذا الكتاب العزيز فقرأه وحفظه وعمل به وعلمه للناس يرفعه الله عز وجل. وأما الذي يعرض عن كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتعلما وتدبرا وعملا يضعه الله عز وجل، وإن كان من نسب رفيع، وإن كان ذو جاه عظيم، وإن كان من أصحاب الأموال، فليس له قدر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت قصة هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من المدينة إلى مكة
حاجا أو معتمرا فاستقبله واليه فاستقبله الوالي على مكة من قبله بمنطقة يقال لها عسفان واسمه نافع بن عبد الحارث فسأله عمر رضي الله تعالى عنه من استخلفت على أهل الوادي أي على أهل مكة فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولا من موالينا أي كان عبدا لهم فأعتقوه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه أتستخلف على أهل مكة مولا فقال له يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال له عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كم من أهل مكة ممن هو ذو نسب رفيع بل ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرشي ومع ذلك لم يستخلفه نافع واستخلف هذا المولى لما كان قارئا لكتاب الله عالما بالفرائض قدمه على غيره من قريش فهي رفعة يا عباد الله في الدنيا وأيضا رفعة في الآخرة فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والحديث في الجامع الصحيح للعلامة الواجع عليه رحمة الله فبقدر ما معه من القرآن الذي كان يرتله في الدنيا ترتفع منزلته ودرجته في الجنة فانظر إلى نفسك يا عبد الله مع كتاب الله عز وجل فإن فيه الرفعة لك في الدنيا والآخرة فإن ابتغيت المنازل الرفيعة في الجنة فاحرص على أن تكون من أهل القرآن من الذين يعملون به في الدنيا ويعلمونه للناس فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته من الناس فقد روى الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في الجامع الصحيح للعلامة الواجع عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس قالوا منهم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فيا عبد الله إن كنت تريد أن تكون من هذا الصنف الذين هم أهل الله وخاصته فأقبل على كتاب الله عز وجل الذي يقرأ القرآن في الدنيا يأتي القرآن يوم القيامة شفيعاً تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. محاجة لك يا عبد الله بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن متى يكون لك ذلك؟ إذا عملت بالقرآن. قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فإن عملت به وأحللت حلالا وحرمت حراما وامتثلت أمره وانتهيت عما نهى الله عز وجل فيه فهو حجة لك بين يدي الله عز وجل. وإن كنت من ذاك الصنف الذي قرأ القرآن ثم لم يعمل به، فلم يحل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يمتثل الأمر ولم ينتهي عما نهى الله عز وجل فيه، فإنه يكون حجة عليه بين يدي الله عز وجل أنه قد بلغه الأمر فلم يمتثل، وبلغه النهي فلم ينتهي. فحذر يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، بل إذا سمعت الآية كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنما هو أمر يأمر به أو نهي ينهى عنه. فإذا قرأت القرآن يا عبد الله ومرت عليك آية ابتداها الله عز وجل بنداء الإيمان، فاعلم أنك المنادى، فاستمع لما بعدها واحرص على امتثال ما بعدها، فإن جاءك أمر فأتمر وإن جاءك نهي فانتهي. وقل كما قال رسول الله والصحابة: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صاحب القرآن العامل به هو الذي ينبغي أن يهبط، لا صاحب الدنيا، لا صاحب الكرسي، لا صاحب الجاه، لا صاحب النسب. فهذه الأشياء كلها لا تنفع صاحبها بين يدي الله عز وجل. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الذي ينبغي أن يربط، والحسد المراد به هنا الغبطة لا الحسد المذموم، فإن الغبطة هي أن تتمنى أن يكون عندك ما أعطي أخوك المسلم من دون تمني زوال النعمة عنه. وأما الحسد المذموم فهو الذي يكون فيه تمني زوال النعمة عن العبد، فهذا الذي يغلط. ولا شك أنه في نعمة عظيمة مع ما سمعنا من نصوص الكتاب والسنة في فضل القرآن وفضل الأخذ به وتلاوته وتعلمه وتعليمه. ولكن عباد الله، ينبغي للمسلم الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس أن يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا بعمله. وإياك إياك أن تفسد نيته وأن تطلب بذلك عرضا من الدنيا، إما مدحا من الناس وإما مالا وإما جاها وإما منصبا وإما أي شيء من حطام هذه الدنيا. فمن كانت هذه نيته والعياذ بالله فهو في خسارة عظيمة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومتصدق. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا علمت بما علمت؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمته ليقال عالم. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. فهذا رجل قرأ القرآن في الدنيا وعلمه للناس، ولكنه كان يبتغي بهذا العمل ثناء الناس ومدحهم بأن يشار إليه بالثناء أنه قارئ وأنه عالم. إذا جاء إلى المجلس رفعوه، وإذا تكلم أنصتوا له، ويعطوا من الأموال ويعطوا من المناصب. خاب وخسر من كان هذا حاله، أن يبتغي بكتاب الله حطاما من حطام الدنيا ويضيع الدرجات العليا في الجنة التي يعطاها أهل القرآن. فأسأل الله العافية والسلام. فحذاري يا عباد الله أن تفسد الدنيا، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه لإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وإبرام نفسه أنها تتوق إلى مدح الناس فليرددها، وليدعو الله ليلا ونهارا ويتضرع بين يديه أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، لئلا يحرم هذا الخير. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وليتفضل أبو أسامة جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معاشر المسلمين، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم لمثل هذا الخير العظيم، هذا الخير الذي هو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلى المسلم أن يعرف قدر هذا الخير وأن يفرح به عندما يجلس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لا سيما في زمن كزماننا وأيام كأيامنا. ابتعد الناس عن هذه البيوت وخرجوا إلى أماكن تعود عليهم الضرر، تركوا بيوت الله وتركوا الخير الذي حباهم الله سبحانه وتعالى إياه، ثم خرجوا بعد ذلك إلى شهوات وملذات الله أعلم كيف تكون العاقبة فيها وبها. فنسأل الله السلام والعافية. فلله الحمد وله المنة وله الفضل الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماذا نريد بعد هذه النعمة وبعد هذه الآلاء الجسيمة والنعم العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا؟ نعمة الخير، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة الأخوة، نعمة الصلاة، ونعم من بين أيدينا ومن خلفنا. وهذه النعم الحقيقية التي يفرح بها الإنسان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. سمعنا من أخينا أبي مصعب سامي حفظه الله تعالى كلمات عظيمة حول موضوع مهم، حول كتاب الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. والله إنها نعمة عظيمة عندما يسمع المسلم كلام عن كلام ربه الذي هو أصدق الحديث وأفضل القول، وليس هناك قول أفضل منه لأنه كلام الله. ونحن نعتقد أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن بصوت وحرف كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعرف كثير من المسلمين عن هذا، وما تغيرت الأحوال ولا تبدلت الأعمال عند كثير من الناس، ولا اختلط الحابل بالنابل ولا الحق بالباطل إلا بسبب بعد من كتاب الله. فترى الناس يشكون، وترى الناس يبكون، وترى الناس يتضجرون، وترى الناس يتسخطون، وترى الناس يضلكون. والسبب ومن أعرض عن ذكري، والذكر في هذه الآية والقرآن بدليل ما تسمعه بعدها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. إذا ما هو الذكر؟ القرآن. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم القيامة ينسى، ينساه الله عز وجل. ومعنى النسيان هنا الترك، لأن من معاني النسيان في اللغة العربية الترك، فيتركه الله سبحانه وتعالى. أما النسيان بمعنى الغفلة أو بمعنى أن الشيء يذهب بدون قصد ولا إرادة فهذا ليس من صفات الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنا النسيان أن الله عز وجل يتركه وهو يعلم سبحانه وتعالى لأنه يستحق هذا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلذلك المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله. وقد سمعنا من صلاة المغرب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. القرآن لو كان على الجبال نزل لسارت تحركت وأنت تراها صلبة، لكن كتاب الله عز وجل هو الذي يحركها. ولو نزل القرآن على الأرض لتقطعت الأرض، ولو كلم به الموتى لأسمعهم، بل لله الأمر جميعا. أيها المسلمون، البدار إلى كتاب الله، الرجوع إلى كتاب ربكم، فإنه من رجع إليه هداه الله، ومن رجع إليه وفقه الله، ومن رجع إليه عافاه الله، ومن رجع إليه أغناه الله، ومن رجع إليه شفاه الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزل الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انتبه يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الشكوى إلى ربه سبحانه وتعالى، من هناك هجروا كتاب الله. فإياك يا عبد الله أن تكون ممن يرفع بك الشكوى عند الله من قبل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لقد أقبلوا على الأغاني، لقد أقبلوا على الملهيات، لقد أقبلوا على الألعاب، لقد أقبلوا على الضياع، لقد أقبلوا على الدنيا، لقد أقبلوا على الجرائد والمجلات، لقد أقبلوا على الصحف والقنوات، لقد أقبلوا على الفراغ وتركوا كلام ربهم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تلاوته، هجروا التحاكم إليه، هجروا العمل به، هجروا التداوي به، هجروه قولا وعملا، هجروه فصاروا إلى ما صاروا إليه من أمة ضعيفة
أمة كانت السائدة، وأمة كانت القائدة، وأمة كانت العزيزة، فلما تركت القرآن أذلها الله، ومن يهني الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذن أيها المسلمون، ليس لنا حل إلا أن نرجع إلى كتاب الله في أي شيء. في جانب العقيدة المرجع كتاب الله، في جانب الأخلاق المرجع كتاب الله، في جانب الحكم والتحاكم المرجع هو كتاب الله، في جانب الاقتصاد المرجع هو كتاب الله، في جانب السياسة المرجع هو كتاب الله، في جانب التخاصم أو التجادل في أي جانب من جوانب الحياة كتاب الله. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم في أي جانب من الجوانب؟ ما فرقنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. كل شيء موجود في القرآن الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إما موجود بتفصيل، وإما موجود بأصل وتفصيله السنة، ولله الحمد والمنة. ولذلك المسلم عليه أن يرجع إلى هذا القرآن، فهو الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أحسن وأكمل وأفضل وأتقن وأبدأ. ما هو القرآن؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فجزى الله خيرا أخانا سامي يوم أن ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الذكرى الحقيقية. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت. ذكر بهذا القرآن، ذكر بكتاب الله. فلله دركم يا أهل السنة، لله دركم يا أهل الحق، يوم أن تذكرون الناس بكتاب الله، يوم أن تدعون الناس إلى كتاب الله، يوم أن تدعون الناس إلى الحق، يوم أن تدعون الناس إلى النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلله دركم يوم أن تذكرون الناس بكتاب الله. فبإذن الله عز وجل تذكر، وبإذن الله عز وجل ينتفع، وبإذن الله عز وجل يرجع من كان في قلبه حبا لهذا القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلذلك إخواني في الله، علينا أن نعتصم بكتاب الله، نرجع إليه، فهو الحل الذي ليس بعده حل، الحل السليم والصراط المستقيم والمنهج القويم هو كتاب ربنا العظيم، هو ليس هناك غير هذا المنهج منهج، وليس هناك غير هذا الدستور دستور، وليس هناك غير هذا القول قول، وليس هناك غير هذا الحكم حكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإننا إخواني في الله في هذا الزمان الذي قد تلاطمت فيه أمواج الفتن، وكما يرى كل إنسان، لا نحتاج أن نشرح الواقع، فالواقع واضح، ولا نحتاج أن نبين ما في الساحة، فذلك لكل إنسان يراه بعينه ويسمع بأذنه ماذا يحصل وماذا يدور في الناس. فما هو المخرج أمة الإسلام؟ ماذا نعمل؟ ليس هناك مخرج إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا عثمان، قال انطلقت أنا وهو عثمان الشحام، قال انطلقت أنا فرقة السبخي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في بيته، فقلنا: هل سمعت من أبيك حديثا في الفتن؟ قال مسلم ابن أبي بكر رضي الله عنه ورحمه الله قال سمعت أبا بكر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الساعي إليها. فإذا وقعت أو نزلت فمن كان عنده إبل فليلحق بإبله، ومن كان عنده غنم فليلحق بغنمه، ومن كان عنده أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له أرض ولا إبل ولا غنم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلى سيفه فيدق حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة، ثم لينجو إن استطاع النجاة، النجاة النجاة. قال رجل يا رسول الله ثم ماذا إذا كان أخذ أحدنا فانطلق به إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين فضرب بالسيف أو جاء إليه سهم فقتل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبوء بإثمه وإثمه ويكون من أصحاب النار. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. سمعتم أيها المسلمون أنه لا مخرج ولا مرجع لهذه الأمة إلا لكتاب ربها سبحانه وتعالى، فوالله لا نجاة للإنسان إلا أن يعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا نجاة للإنسان إلا أن ينطلق من هذا الكتاب فيأمر به وينهى من طريقه، فما أمر القرآن ائتمر به، وما نهى عنه القرآن انتهى عنه. هذا الذي يطبق القرآن حقا. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت السائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان خلقه القرآن، يعني كان عمله عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ما أمره القرآن ائتمر به، وما نهاه القرآن انتهى عنه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن ينزل عليه في الليل والنهار في الصيف والشتاء، بل ينزل عليه وهو نائم ويقبال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك كان يطبقه عليه الصلاة والسلام، ونحن لنا في رسول الله أسوة، وهو لنا قدوة عليه الصلاة والسلام، فلنقتدي به في كتاب الله. وهكذا سار سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مع كتاب الله عز وجل، يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، ليس هناك عندهم آراء وليس عندهم أي شيء إلا كتاب الله. ومن أدل الأدلة أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الإمام النسائي في الخصائص، وذكره الشيخ مقبل بن هادي الواجي رحمه الله في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين، وقال حديث حسن أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لما خرجت الحرورية واعتزلت في دارها وكانوا 6000، قال أتيت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقلت يا أمير المؤمنين أبرد في الصلاة، إني أريد أن أكلم هؤلاء القوم، لعلي أكلم هؤلاء القوم. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه إني أخافهم عليك، إني أخافهم عليك. فقال كلا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه انتبهوا لهذه القصة لترون كيف كان تحاكم الصحابة رضوان الله عليهم إلى كتاب الله، يستطيعون أن يردوا كثير من الناس الذين يخرجون ويبتعدون عن المنهج القويم وعن الطريق الصحيح بكتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فلبست وترجل، أي لبس ملابس طيبة وترجل بمعنى مشط شعره. قال: ثم دخلت إلى دارهم في منتصف النهار فوجدتهم وهم يأكلون. قال: فقال القوم: مرحبا بك يا ابن عباس، ماذا جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عند المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره الذي نزل فيهم القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحدا. ثم قال: جئت لأخبركم بما يقولون ولأخبرهم بما تقولون، فماذا تلقنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى ابن عمه وصهره؟ يقول الحرورية للخوارج: ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله الذين نزل فيهم القرآن وهم أعلم بتفسيره وتأويله منكم وليس فيكم منهم أحدا؟ يعني لا يوجد منكم الآن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا تنقمون على أصحاب رسول الله وماذا تقولون عليهم؟ فقال: ننقم عليهم ثلاثة. بعد أن تنحى قوم نفر منهم، أي كانوا على جنب يريدون أن يناقشون ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن عباس: وما هذه الثلاث؟ قالوا: أما الأولى فإن عليا حكم الرجال في أمر الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فما شأن حكم الرجال؟ قال ابن عباس: هذه واحدة، فما الثانية؟ قالوا: قاتل ولم يسلم ولم يغنم، فإن كانوا مسلمين فلما قاتلهم، وإن كانوا غير مسلمين كافرين فلما لم يسلم ولم يقاتل؟ قال: هذه الثانية، أو لماذا لم يسلم ولم يغنم؟ قال: هذه الثانية، فما الثالثة؟ أو كلمة نحوها. قالوا: منع نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: هذه ثلاث، هل غيرها؟ قالوا: حسبك هذه. قال: فلو أتيتكم من كتاب الله ما يرد كلامكم ويكون جوابا عليكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم فإنه حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قد وكل حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، في ثمن ربع درهم، وذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. قال: فجعل حكمه، أي حكم الله، لحكم الرجال، ولو شاء الله لحكم فيه، ولو شاء الله لحكم لحدد، لكن الله قال: يحكم به ذو عدل منكم. قال: أنشدكم الله، أو أناشدكم بالله، أن حكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أفضل أم في أرنب؟ أم في أرنب الذي يقتل الصيد يقتل أرنب وما أشبه الأرنب؟ أنازلكم الله، أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، بل هذا أفضل. قال: وفي المرأة وزوجها، أي أن الله وكل الحكم إلى الرجال في المرأة إذا حصل بينها وبين زوجها خلاف. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حكما من أهله أي رجل، وحكما من أهلها أي رجل آخر. قال: أناشدكم الله، أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في دفع امرأة؟ في امرأة أفضل أن يحكمون بين المسلمين الذين حصل بينهم شقاق وفراق وحصل بينهم دماء تسفك وأرواح تزهق، أيهما أفضل؟ قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: خرجت من هذا؟ قالوا: خرج.
انظروا كيف رجعوا إلى كتاب الله. هذا أصحاب القرآن يتأولون القرآن كما أراد الله عز وجل، لا يتأولونه كما يتأوله بعض المتأولة، لأن التأويل قد يكون بمعنى التفسير وهذا هو المطلوب، والتأويل قد يكون بمعنى التحريم وهذا هو المرفوض المردود. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فابن عباس حاكمهم إلى كتاب الله. قال: وأما قولكم، ماذا قالوا في الشبهة الثانية؟ لماذا قاتل ولم يسل ولم يغنم؟ قال: أما قولكم فإنه قاتل ولم يسل ولم يغنم أو يغنم، أتحبون أن تسلوا أمكم عائشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم أي نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست في أمنا كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين ولا مخرج لكم منها. أخرجت من هذا؟ قالوا: خرجت. انظر كيف رجعهم إلى كتاب الله وأزواجه أمهاتهم، وهم يريدون من علي أن يسفي يأخذ السبايا والنساء من العدو وكانوا بغى حسب منهم بغي. قال: وأما الثالثة فإنكم قلتم أن النبي عليه الصلاة أن علي بن أبي طالب مهنته من أمير المؤمنين، فإني سآتيكم بدليل يرضيكم أو كما قال رضي الله عنه. قال: وما ذلك؟ قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية وقال لعلي بن أبي طالب: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال: أولئك المشركون لو علمناك رسولا لاتبعناه، يعني نفس محمد رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي امح، الله يعلم إني رسوله، امح يا علي اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. قال: والله لرسول الله خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محو نفسه محو للنبوة، ولم يكن محو نفسه محو للنبوة. فعندما محى علي نفسه من أمير المؤمنين في الصلح فليس معنى أنه ليس بأمير للمؤمنين كما تظنون، لكن هذا يؤتى يا أيها المسلمون من قبل سوء الفهم مما نعاني فيه في هذا الزمان، سوء الفهم الذي يتخلى الكثير من المسلمين. ربما أخذ بعض الآيات أو بعض القضايا بفهمه السيء، لأنه في الحقيقة ما تعلم، لأنه في الحقيقة ما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في الواقع كمن يدعي أنه من أهل الواقع ما جلس إلى أهل العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلو رجع الناس إلى علمائهم الصادقين وإلى علمائهم الربانيين والله لنجحوا في الدنيا والآخرة، ولربحوا وسعدوا دنيا وآخرة، ولعزهم الله في الدنيا وأدخلهم الجنة في الآخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على النساء اللواتي في مصلى الرجال أن يخرجن إلى مصلى النساء. الآن من هذه فتح المصلى جزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خير. فسمعتم يا أيها المسلمون، فابن عباس رضي الله عنه العالم الحبر البحر الملقب بترجمان القرآن، الذي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقارب 1660 حديثا، الذي تعلم القرآن، الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقف أمام الخوارج ويقف أمام أهل البدع. لماذا يقف؟ بماذا؟ ما الذي معه؟ معه علم، لأن أهل العلماء حجته قوية معه الحق، بل نقف بالحق على الباطل فيضمره، فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. فلذلك الإنسان عندما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ينجح ويربح. وانظروا ماذا كان في هذه القصة، وعندما جادله ابن عباس، وهذا الجدال مطلوب لأن الله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، وأحسن أشياء القرآن، يعني جادلهم بالقرآن لأن القرآن هو أحسن الأحاديث كما سمعتم. فلما جادله ابن عباس رضي الله عنه رجع ألفان، رجع منهم ألفان، ما هو مئة، ولم يرجع مئتان ولا ثلاثمئة، رجع ألفان بحوار كبير ومناظرة علمية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن بعض الأتباع يكون مخشوش، وبعض الأتباع يكون غير منتبه، فلو استمع إلى أهل العلم وجلس إليهم وعرف ما عندهم لخرج من كثير من المعضلات والله، ولذبت في كثير من الفتن. لكن بعض الناس كما تعلمون، وأما البقية أين خرجوا؟ قال وأما سائرهم فخرجوا فقتلوا قتلهم المهاجرون والأنصار، قتلهم المهاجرون والأنصار. فهذا العاقل يكون بعيش الصالحين بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها المسلمون، الرجوع إلى كتاب الله عز وجل هو العلاج لكل فتنة ولكل مشكلة ولكل معضلة. ولو رجع المسلمون بقلوبهم قبل قالبهم، ورجعوا بأرواحهم قبل أجسامهم إلى كتاب الله لفلح كل شيء، لا سيما ونحن في هذا الزمان. إلى هذا الزمان ربما كثير من الناس ما عرف قدر القرآن وهو مسلم. واسمعوا إلى أولئك النفر الذين هم من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الله صرف إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بعض الجن، نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أمسكوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن وهم جن لما سمعوا كتاب الله تأثروا به ورجعوا إلى النذار، رجعوا بتحمل المسؤولية على آذانهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. فالذي لا يرجع إلى كتاب الله يعيش في ضلال، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالمسلم عندما يسمع مثل هذه الآيات، نفر من الجنة أيها الإخوة يستمعون كتاب الله فيرجعون بالنذارة، كم نسمع من آيات، كم نسمع. بعضنا ربما يحفظ كتاب الله، لكن ربما عندما تأتي مشكلة ومعضلة يبدأ يلتفت يمين وشمال، ولو عرف أن الدواء بيده وأن العلاج معه. لكن نسأل الله السلامة والعافية، ما أدري بعض العلم الذي يحصل لبعض الناس، لكن كما قال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أثره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك مشركا، أثره وقيده وربطه في سار من سواري المسجد، جبير بن مطعم، وقصته معروفة. فلما أثره النبي عليه الصلاة والسلام وربطه في تلك السارية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط بعض الأثار أو غالب الأثار في المسجد، وقد ربط تماما بن عتال وربط غير واحد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدخل المسجد فيرى الناس ويرى هؤلاء الذين قد أسروا كيف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقرأ، ماذا يقول، ما هي دعوته يقرب الناس، لأن كان هناك صد عن النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول كاهن، منهم من يقول شاعر، منهم من يقول هذا يقود الملك، ومنهم من يقول هذا يتفضل عليكم، ومنهم من يقول كذا. لكن لو قربوا لوجدوا الخير. يا ابن الكرام ألا تثنو فتخسر ماء، قد حددوك فما رأيت من سمع. جبير بن مطعم وهو مربوط بساره من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول يأتي ويتقدم ويصلي للناس، فقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، سمع هذه الآية توقعت وهو مسلم. فلماذا لا تقع في قلوبنا الآيات أيها المسلمون؟ لماذا أيها الناس؟ لماذا لم تقع؟ لماذا قلوبنا أصبحت قاسية ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ لماذا قلوب كثير من الناس أصبحت كالحجارة؟ يسمع الآيات سفلى، ويسمع الأحاديث سفرى، ويسمع البينات، ويسمع البراهين، ويسمع كلام العلماء، ولا يتغير أبدا، كأنك تحدث حجرا، بل ربما الحجر أشد أو أهون قساوة منه وألين، كما أخبر بذلك الله عز وجل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعض الناس قلبه أقسى من الحجارة، والسبب ما سمعنا القرآن. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. انظر، القلب عندما يقسم القرآن ما ينتفع. أما جبير بن مطعم كان مشرك، لكن الله قد فتح قفل قلبه من الإيمان. فما كان من ذلك الرجل إلا أن قال: فذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال رضي الله عنه: فكاد قلبي أن يطير. عرف الحقيقة والبينة من أين جاءت؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله يا أمة القرآن، أعزنا الله بهذا الكتاب. فوالله لو رجعنا إليه رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حكاما ومحكومون، لو رجعنا إلى كتاب الله، لو رجع الحاكم والمحكوم، ورجع الرئيس والمرؤوس، ورجع العالم والعامي، ورجع الكبير والصغير إلى كتاب الله، لاحتلت القضية ولصلح الحال. ولكنهم ربما رجعوا إلى شيء غير ذلك، فتزداد الأمور تعقيدا، وتزداد الأمور بعدا، وتزداد الأمور فسادا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ما هو الحل؟ ما هو الحل أيها الناس؟ ما هو المخرج؟ كم من إنسان يقول حصل وحصل ووقع ووقع، الأمة تشكو، وخاصة أهل اليمن، أهل اليمن الذين لهم مناقب وفضائل عظيمة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أين أنتم يا أهل الحكمة؟ أين أنتم يا أهل الفقه؟ والفقه يمان، أتاكم أهل اليمن؟ هم أرق الناس أفئدة وألي الناس قلوبا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبني تميم كما في حديث عمران بن حصين: يا بني تميم اقبل البشرى. فقال بنو تميم: بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. يريدون مال، يريدون دنيا. قال رسول الله: اقبل البشرى يا بني تميم. قال بنو تميم: بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعيد: اقبل البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن وقال: اقبل البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قبلنا البشرى يا رسول الله، وجئنا نسألك عن هذا الأمر فعلمنا. انظر أهل اليمن، هذا هم أهل اليمن، وليس كل من كان من أهل اليمن يدخل تحت هذه المناقب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأذن بعطايا عن حوضي أو عن حفر حوضي لأهل اليمن. يبعد الناس حتى يدخل الرجل اليمني والمرأة اليمنية والشاب اليمني والعالم اليمني وكل المسلمين من اليمنيين حتى يهربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة واحدة لا يظلم بعدها أبدا. هنيئا لكم يا أهل اليمن. لكن اليمن الذي يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يتحاكم إلى كتاب ربه، وإلا يؤتى بأناس إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بهم ثم يطردون. هم يريدون يشربون من حوض رسول الله في ذلك اليوم العصيب، وذلك اليوم العصير الذي دنت الشمس من رؤوس الخلائق، وقد وصل العرق بالناس إلى أنصاف الاثنين، ليس هناك إلا الشمس قد قربت مقدار ميل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيؤخذ بهم ذات الشمال أي أهل اليمن. هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة عن أسماء وعن أنس وعن عائشة وعن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم وعن ابن عباس فيؤخذ بهم إلى ذات الشمال فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي أمتي وفي لفظ يا رب أصحابي أصحابي هؤلاء من أمتي ومن أتباعي لماذا يؤخذ بهم ذات الشمال؟ فيقول الله عز وجل يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا كان كتاب الله بين أيديهم وكانت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم لكنهم لم يعملوا بكتاب الله ولم يكتبوا من سنة رسول الله بل غيروا ذلك الأمر كله أخذوا من المشرق وأخذوا من المغرب وأخذوا من هناك ومن هناك وتركوا الأصل الأصيل وأتركوا الحق المبين فأخذوا من هنا وأخذوا من هناك فضاعوا وضيعوا. يقول الله يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم غيروا وبدلوا. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام بعدا بعدا سفقا سفقا لمن غير وبدل. بالله عليك يا أيها المسلم وبالله عليك يا أيها الرجل وبالله عليك يا من تسمع هذا الكلام أتحب أو تتخيل هذا الموقف وأنت واقف أمام حوض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كيزانه على النجوم السماء الناس يشربون من هنا وهناك الأبيض والأسمر والأسود والغني والفقير والكل يشرب من أمة محمد وأنت يقال لك بعدا بعدا سفقا سفقا. كيف تشعر يا عبد الله؟ ستندم؟ ستبكي؟ ماذا ستقول؟ كنت معرض عن كتاب الله؟ فتعب على يديك ويوم يعم الظالم على يديك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر عن القران عن القران. يا امه القران هل تعرفون ما هو القران؟ اين شباب الامه؟ اسالوا بعض الشباب ما معنى قول الله عز وجل الله الصمد في سورة الإخلاص التي يحفظها كثير من الناس؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى والعاديات ضبحا؟ ما معنى هذه الآيات؟ بل لو سألت بعض الناس صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم؟ ربما عندهم شهادة دكتورة ما يعرف من هو المنعم عليهم في هذه الآية. يا أسفاء على شباب الأمة، يا أسفاء على من يقال لهم دكاترة، يا أسفاء على رجال الأمة رجال الثقافة والتطور ما يعلمون شيئا من كتاب الله وربما عرفوا بعض الأشياء عكس يفسرون القرآن كما يريدون. فيا أمة محمد يا من تحضرون مثل هذه البيوت ارجعوا إلى علمائكم علماء السنة علماء الذين يدعون إلى الحق لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا لا يريد أن تقول له شكرا ولا أن تقول له أنت وأنت فقط يريد منك أن ترجع إلى ربك يدعوك من كتاب الله يقول قال الله ماذا تريد مني؟ ارجع إلى الله من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا بعد الحق إلا ضلال فأنا تضربون. ماذا بعد الحق يا أمة الإسلام؟ ماذا نريد بعد القرآن؟ هذا هو الحق. أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. انتم مع الحق مع كتاب الله الحق الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل بهذا القرآن أنه هو الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالناس بحاجة إلى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحل القضايا الجميع، القضايا الاجتماعية ستحل بكتاب الله، القضايا السياسية ستحل بكتاب الله،
كما حلها ابن عباس في كتاب الله، كانت قضية سياسية خطيرة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع الصحابة وعن التابعين الكرام المتبعين لنبينا عليه الصلاة والسلام، حلها بكتاب الله، حلها بكتاب الله، فنفع ناس كثيرا قدهم الله عليه. فيا حفاظ القرآن ويا أمة القرآن، لا تسكتوا عن كتاب الله، الساكت عن الحق شيطان أخبث، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فافزع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انا كفيناك المستهزئين. القران ينبغي علينا ان نعتز به، هذا كتاب ربنا، واحمد الله ان الله جعل لك انت اماما وقدوه، والله انها نعمه عظيمه، فلا حل لك الا ان تقرا. والنبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر من حديث عبد الله بن عمرو العاص ان الصيام والقران يشفعان، فياتي الصيام فيقول يا رب شفعني في صاحبي منعته الطعام والشراب، ويقول القران يا رب شفعني، شفعني يا رب في صاحبي فاني منعته النوم، منعته النوم في الليل، فيشفعهم الله سبحانه وتعالى. اذا اخواني في الله، علينا ان نعرف قدر هذا الكتاب العظيم، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، ليس فيه عوج، بل كتابا قيما مستقيما لمن تحاكم اليه ورجع اليه، وهو الخير للناس كلهم. وهذه والله ما كانت محاضرتي، لكن لما تكلم اخونا حفظه الله عن هذا الموضوع شوقني اليه، وانتم تعلمون ان الحديث ذات الشجون، فاسال الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وان يجعلنا ممن يرجع الى كتابه ويتحاكم اليه ويتلوه اناء الليل واطراف النهار ويعمل به. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا اجمعين.